أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذه المحاضرة هذه الفائدة الجليلة التي نبه عليها الإمام ابن القيم في كتابه الماتع، كتاب الفوائد، فقال رحمه الله تعالى: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد. الأول: مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الثاني: مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. الثالث: مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته حشوه. الرابع: مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. الخامس: مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه. السادس: مشهد العبودية، وأنه عبد محض من كل وجه، تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. هذه المشاهد الست لو تأملناها وانتبهنا لها وطبقناها في واقعنا حال حدوث البلاء بالعبد، فإنه يرتقي في منازل الإيمان حتى يبلغ منازل الرضا، وهي أعلى المنازل. هنا الإمام يقول أن العبد لو جرى عليه مقدور يكرهه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكما قلنا غير ما مرة أن الله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، فلو أن العبد ركن بقلبه على ربه وفوض الأمر لله تبارك وتعالى واستغنى بالله جل وعلا لاستراح وعرف ما يريده ربه من هذا الابتلاء. فإذا أجرى ربنا تبارك وتعالى على العبد ما يكرهه في الظاهر، فإنه ينبغي على العبد أن يعلم أن الله عز وجل منزه عن الظلم، وأنه سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالد بولده. هو سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ذلك، لكن لأن الإنسان ظلوم كفار لا يتفطن إلى حقيقة هذا البلاء، ومن ها هنا تأتي الإشكال، ومن هنا يأتي الاعتراض، ومن هنا يأتي التسخط. فحينما يكره العبد شيئا من قدر الله تبارك وتعالى تظهر هذه البواطن جلية في صورة الاعتراضات أو في صورة الشبهات التي ينفثها الشيطان على العبد. ماذا يصنع العبد؟ عليه أن يتدرج وأن يتعايش مع هذه المشاهد الست. أول شيء، يشهد مشهد التوحيد، فالله هو الذي قدر عليه ذلك، والله هو الذي شاء ذلك، والله هو الذي خلق ذلك. وكما تدارسنا هذا في مراتب القضاء والقدر، فإذا كان العبد عارفا بربه مفوضا أمره له، فسيقول نحن له عبيد، فليفعل بنا ما يريد، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنا تحت قهر القاهر سبحانه وتعالى، وعلى ذلك أدين، وعلى ذلك أخضع وأذل لقدره سبحانه وتعالى. فلا إله إلا هو سبحانه، لا رب لي سواه، لا يدبر أمري سواه، وقد فوضت الأمر له وأفوض أمري إلى الله. إذن تعالوا نتعايش هذه المشاهد ونطبقها تطبيقا عمليا. أنت كنت تريد شيئا ما في هذه الدنيا، وأنت كنت تحلمين وتريدين شيئا ما، هذه تريد توفيقا في دراستها، وآخر يريد أن يعجل له بسعة الرزق، وثالث يريد أن يستقر في بيت ويكون أسرة، يريد أن يتزوج وينجب ويعيش كما يعيش سائر البشر، ويكف عن نفسه خطر الشهوات ونحو من ذلك. فإذا به لا يعطيه الله ما يتمنى، بل يمنع عنه ذلك. العبد الرباني والأم الربانية حين يمنع عنها ذلك، وحين تصاب ببلية تقول كم في البلية من نعمة خفية، وتقول هذا ما قدره الله لي، وقدر الله وما شاء فعل، وما أنا إلا أما من إماء الله، وأنا راضية بما يعاملني بي مولاي. فإذا تشهد هذا المشهد، مشهد التوحيد، فتكون هذه الكلمة على لسانها في كل ما يعاملها بها ربها مما تكره، فهي تعرف أن الله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قدر الله وما شاء فعل، هذا أمر الله عز وجل، ونحن له نخضع ونذل. والمشهد الثاني، وهو ناتج عن العلم به سبحانه وتعالى، فإذا كان العبد عارفا بربه، واثقا بربه، موقنا بصفات ربه، فإنه يعرف تمام المعرفة أن الله نزه نفسه عن الظلم، فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فالله لا يظلم مثقال ذرة. فحينئذ يشهد مشهد العدل، والذي تدارسناه أيضا حينما ذكرنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة الهم والغم والحزن، وكان مما تذاكرناه تلك الكلمة الجليلة، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. نعم، ماض في حكمك لا أستطيع أن أصرفه، فهذا حكم الله وأمر الله النافذ، أمره الكوني الذي سيمضي لا محالة، وهو في تقديره وهو في قضائه، أنا واثق لا شك عندي ولا مرية في عدل ربي بي، ولذا أفوض الأمر له وأتوكل عليه، ولا يخطر ببالي للحظة أن أقول ولماذا يا رب أعطيت فلان ولم تعطني، ولماذا يا رب جعلت فلانا أكثر مني مالا، والأخرى تقول ولماذا يا رب جعلت فلانا أكثر جمالا فحظوظها في الزواج أكثر، وآخر يقول لماذا ولماذا مما يتسخط به الناس. لا، إنه يعرف أن ربه عدل وأن ربه منزه عن الظلم، ولا يخطر بباله ذلك، بل يعرف أن الله سبحانه وتعالى وإن قدر عليه قدرا يكرهه إلا أن الله إذا منع عن العبد أعطاه فما يمنعك حتى يعطيك، ومنعه عين العطاء، والله سبحانه وتعالى يريد الآخرة وإن كنا نحن نريد العاجلة. ومن هنا تأتي الإشكالية، أن الله يريد لنا الخير الآجل، الخير الذي سيبقى، الدنيا لا تساوي عنده شيئا، فإذا استحكمت أحلامنا وطموحاتنا وكل ما نريده استحكمت في دائرة الدنيا، وأراد الله عز وجل بعبده خيرا فإنه يحميه من الدنيا. وما يدريك يا عبد الله أن إذا أخذت هذا المال لم تفتن، ستقول لا إن شاء الله سأصنع به كذا وكذا، أما لك من نصيحة وما لك من اعتبار وعظة من أحوال كثير من المنتكسين الآن الذين كانوا يقولون مثل ما تقول، ولربما الواحد منهم الآن ينصحك ويقول لك ابتعد، فلقد غرست رجلي في أوحال الفتن ولا أعرف كيف أخرج منها. أما جلست يا أختاه يا من تنتظرين الزواج مثلا مع أخت لك تزوجت واشتكت لك من تبدل الأحوال ومن أنها فتحت عليها الدنيا والمسؤوليات، فاعتبرت بذلك وقلت أنا كنت أريد الزواج للعفاف ولكي يرضى عني ربي، فإذا صار الزواج فتنة فأعوذ بالله من مضلات الفتن، أما لك عظة في أمثال هؤلاء؟ علينا أن نعرف أن الله عز وجل إذا أنزل البلاء أنزل معه قسطه من الصبر والرضا، فمن صبر فله الصبر، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ماض فينا حكم ربنا، عدل فينا قضاؤه سبحانه. ثم بعد ذلك يشهد مشهد الرحمة، فهو يعرف أن رحمة الله تسبق غضبه، وأن الله عز وجل سمى نفسه باسمين عظيمين جليلين ليدل بهما على كمال رحمته، فسمى نفسه الرحمن وسمى نفسه الرحيم، وأمرنا أن نبتدئ أمورنا بالبسملة وفيها ذكر صفة ربنا تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء ونحن شيء، كما كان عمر بن عبد العزيز يناجي ربه جل وعلا فيقول هذه الكلمات: رحمته وسعت كل شيء وأنا شيء، فالتسعني رحمتك يا مولاي. فإذا شهد العبد هذا المشهد، مشهد الرحمة، علم أن رحمة الله في هذا المقدور غالب لغضبه وانتقامه، وأن رحمة الله حشو هذا الأمر أي أساسه، أي أن في هذا البلاء الذي في الظاهر يكرهه العبد والله ستكون من بعد عسر يسرين، والله سيكون من عاقبة ذلك أن يرى العبد من آثار رحمة الله، فانظروا إلى آثار رحمة الله. ولكن العبد ينسى، العبد يتغافل، العبد يتلاهى، ومن هنا لا يشهد تلك المشاهد لاستحكام الغفلة عليه. والمشهد الرابع: وقد علم عن ربه أنه اختص نفسه بصفات، وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فيشهد مشهد الحكمة ويعلم أن طالما حكمة الله اقتضت ذلك فالله لم يصنعه عبثا أو سدا دون حكمة، سيرى إن كان عارفا إن كان متدبرا أثرها. فحين يعلم أن ربه حكيم يضع الأمر في نصابه، يسلم ويفوض الأمر له، فالله لم يصنعه سدا ولا قضاه عبثا. ثم يصل إلى المشهد الخامس ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يثني على ربه في جميع أحواله، والذي علمنا مراتب الصبر، وعلمنا كيف يكون العبد ناظرا لهذا البلاء. فحين ينزل به البلاء ويعرف أن هذا البلاء سيكون كفارة له، سيكون غافرا لذنبه أو معليا لدرجته عند ربه، حين يتأمل فقه الابتلاء فإنه حينئذ يحمد ربه الذي لم يستدرج ولم يجعله غافلا في الحياة، بل بعث إليه بتلك الابتلاءات حتى يفيق من غفوته ومن رقاده، حينئذ يحمد ربه سبحانه وتعالى، حينئذ يلهج بالثناء على ربه الذي يدبر له الأمر. مشهد الحمد وأن له الحمد التام على ذلك من جميع الوجوه. والمشهد السادس وهو مشهد العبودية: أنا عبد، أنا من أنا؟ أنا عبد من عباده سبحانه وتعالى، وليس للعبد أن يعترض. أنت أما من إماء الله تبارك وتعالى، لا تقولي حرة، لا تقولي أصنع ما أريد، ولكن أنت أما من إمائه يفعل هو بك ما يريد. إذا فطنت إلى هذا يا أمة الله وتأملت ذلك يا عبد الله، وعلمت أنك عبد محض من كل وجه، تجري عليك أحكام سيدك وأقضيته بحكم أنك ملكه وأنك عبده، أنت ملك له وأنت عبده، فعلى ذلك فليصرف ربك أمرك كيفما يريد، وعلى هذا تتقبل أحكامه القدرية كما تتقبل أحكامه الدينية، تعرف ما يحب وما يرضيه وتسعى في ذلك. وإذا نزل بك الحكم القدري الذي لا يتخلف، حينئذ تتعامل بوفق أعظم لقب تلقب به، ألا وهو مقام العبودية لله تبارك وتعالى. ولا شك أن حظ العبد مع المقدور المكروه يكون على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الصبر، لذا قال بعض أهل العلم: الصبر الباب، والدار هي الرضا، والبيت هو التفويض لله جل وعلا. المرتبة الأولى الباب، أنت لن تستطيع أن تدخل إلى هذا الدار الفسيح، لن تستطيع أن تدخله إلا من بابه، أنت لن تدخل هذه العمارة إلا من الباب، فأتوا البيوت من أبوابها. وباب هذه الدرجات الإيمانية بابه الصبر، ثم بعد ذلك يكون الرضا. والدار المقصود بها تلك الأماكن الفسيحة التي تعرف في زماننا هذا في أوساط الأقاليم وأهل الفلاحة وغيرها، بيوت الفلاحين هذه التي كانت هكذا، يكون مكانا واسعا ثم بعد ذلك توجد حجرات، هذه الحجرات هي التي كانت تسمى بيوت. فالدار هو المكان الفسيح الذي يشمل البيوت، والبيت هو ما يمكن تسميته الآن بمفاهيمنا حجرة النوم التي تسكن فيها، والدار على ذلك هو تلك الشقة التي تسكن فيها. فهو يقول أن الباب هو الصبر، ثم بعد ذلك الشقة كلها هذه الرضا، تشعر معها بالسعة، ثم في المكان الذي ترتاح فيه هنا يكون التفويض، فمن فوض الأمر على الله استراح، كما قال بعض أهل العلم، وقد أشار إلى ذلك ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية ناقلا عن ابن عقيل في كتاب الفنون، وقد جعلنا محاضرة في سلسلة تعرف إلى الله بهذا العنوان: كن كاليتيم بالله، كن كاليتيم بالله. فهذا هو شأنه، شأن اليتيم أن يفوض أمره إلى الولي، وأن يعتبر نفسه لم يبلغ بعض الرشاد، فعلى هذا يتصرف وليه في ماله، ويدبر له أمره، ويدير له حياته. فإذا جعلنا أنفسنا مع ربنا على هذا الحال، كنا كاليتامى مع ربنا تبارك وتعالى، وهو ولينا سبحانه وتعالى، وهو يتولى الصالحين. إذا صرنا كذلك استرحنا. أول المراتب كما قلنا مرتبة الصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا شأن الصبر، وذكر أن النصر دائما يكون في معية الصبر، فقال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني، قال: واعلم أن النصر مع الصبر. وكان عمر رضي الله عنه يقول كما في كتاب الزهد لابن المبارك، يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر، بل إن الصبر ذكر في القرآن في نحو 90 موضعا من الكتاب الكريم. والصبر حبس وكف كما يقول أهل اللغة، فالنفس إذا حبسها العبد على فعل شيء أراده الله، أو عن فعل شيء نهى الله عنه، فهو صبر على شيء أمر به الله، وصبر عن شيء نهى الله عنه، وجعل الله عز وجل هذا الذي يصنع ذلك، جعله من أهل حبه وأهل معيته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا علق الفلاح بالصبر: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأيضا أخبر عن مضاعفة الأجر للصابرين: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وعلق الإمام في الدين على الصبر: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعل الظفر بمعية الصبر، إن الله مع الصابرين، وجعل الصبر عونا وعدة، وأمر بالاستعانة به واستعينوا بالصبر والصلاة، وجعل الصبر جنة عظيمة أمام فتني وابتلاءات الناس، فقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وأخبر أن الملائكة تسلم في الجنة على الصابرين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وجعل الصبر منزلة فوق منزلة المعاقب لمن عاقبه، فقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ورتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، وجعل الصبر على المصائب من عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والصبر وصية الأنبياء والأولياء، أوصى لقمان ولده به فقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ووعد الله المؤمنين بالنصر والظفر إذا حققوا معنى الصبر، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وعلق محبته بالصبر فقال وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اللهم ارزقنا حبك يا رب، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. هكذا شأن أهل الصبر، وما يدريك ما شأن الصبر على المقدور المكروه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن علو درجة الصابرين، فبشر النبي الأمين الذي يصبر على فقد عينيه بالجنة، فقال إن الله تعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة، والحديث في صحيح البخاري. وقال والحديث أيضا عند البخاري ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فهذا هو المقدور المكروه، هذا فقد عينيه، وهذا فقد ولده وصفيه، فإذا تصبر واحتسب وشهد المشاهد الست التي ذكرناها كان هذا الجزاء الجزاء الجنة. ولما مرضت المرأة السوداء بالصرع وجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة. يا أختاه، يا أخي، يا كل مبتلى، اسمع إلى هذا وانشرح صدرا وأحسن الظن بربك، إن شئت صبرت ولك الجنة، اصبر على ما أصابك ولك الجنة، وهنيئا لك بصبر تلك الأيام القلائل، أن يكون المقابل جنة عرضها السماوات والأرض. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها فكانت تصرع ولا تتكشف. هذا هو فضل الصبر، وهذا جزاء الصابرين، جعلنا الله وإياكم منهم. فإذا نزل بنا البلاء تعلمنا أن ندخل من الباب فنتصبر، فلا نجزع ولا نتشكى ولا ننزل بلاءنا إلا برحمة ربنا، فهو سبحانه الذي يكشف السوء عنا. إذا صنعنا ذلك دخلنا من الباب فنجد البحبوحة والسعة في الرضا، وهنا لا نقابل البلاء إلا بقلب محب يرى أن هذا فعل المحبوب به، وكل ما يأتيني من رب الودود فهو حبيب إلي، ودائما يثق بحصول الفرج بعد البلاء. إذا اشتدت أزمة فقل لها اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، أي بأن يأتي من بعد الليل نهارا. هكذا يعقوب صبر على فقد يوسف والولد الثاني، فقال فصبر جميل لا تسخط فيه ولا جزع، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقد كان ربه عند حسن ظنه به. إذا أراد الواحد منا أن يتعلم ذلك وأن يأخذ بهذه المشاهد، فعليه أن يستعين بالله ويلجأ إلى حماه ويطلب المعون منه سبحانه. إن الأرض لله يورثها من يشاء، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. الاستعانة به سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب التي تورث العبد الصبر، وتورث العبد بعد ذلك الرضا، وتورث العبد التفويض، فينال تلك المنازل العلى. أسأل الله تبارك وتعالى أن نتعامل مع ابتلاءاتنا وفق تلك المشاهد، وأن يعلي درجتنا، وأن يرضينا بقضائه، وأن يجعلنا من أهل العافية. نعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله من أن تكون بليتنا في ديننا. ثم قال الإمام ابن القيم: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق من النار، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. هنا الإمام ابن القيم يتكلم عن عقوبات المعاصي وعقوبات الذنوب والمعاصي عديدة عديدة، وقد فصلها هو في كتاب الجواب الكافي، كتاب الداء والدواء الجواب الكافي، فذكر هذه العقوبات وبين الآثار الواردة في هذا المعنى. فمن ذلك من هذه العقوبات، حتى نتعلم هذا الأمر ونفهم من أين نؤتى، أول شيء انتكاس القلب، الانتكاس الذي أودى بملتزم هذا الزمان، الذي صار شكوى غالب الناس، وذلك لأن القلوب زاغت، لأن العبد زاغ في باب المطالبة بواجبات العبودية فزاغ قلبه. وانظروا إلى كلام التستري حين فسر هذه الآية واستوقفتني كثيرا، قال في قول الله تبارك وتعالى في سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال: زاغوا عن العبادة فأزاغ الله قلوبهم عن الإرادة. طلب منهم أن يقوموا لله بهذا الواجب من صلاة، من صيام، من ذكر، من قرآن، من دعاء، من أمر بمعروف، من نهي عن المنكر، من بر، من صلة، سائر تلك الواجبات، فزاغوا وقصروا، فكانت العقوبة أن زاغت قلوبهم فلم تعد تريد الخير. زاغوا عن العبادة فأزاغ الله قلوبهم عن الإرادة. قال: زاغوا عن طرق الباب، لم يقفوا على باب الرحمن وهم منكسرون وجلون خائفون أن يردوا، وقفوا على الباب وجلسوا حتى يفتح لهم، وقالوا: لا نبرح هذا الباب، هذا شأن العبد الصالح. لكن هؤلاء طرقوا الباب يسيرا ثم أعطوه ظهورهم وراحوا في اتجاهات أخرى. قال: زاغوا عن الباب فأزاغ الله قلوبهم عن التشوق إلى البساط. يعني حينما يدخل الإنسان في بيت جميل ويرى فيه من النعيم ويتشوق أن ينال مثل هذا، فلما زاغوا في مقام العبودية من طرق الباب أزاغ الله قلوبهم، فلم يعودوا يشتاقون إلى الجنة ولا إلى رؤية الله في الجنة، وصارت هذه المعاني يتكلفونها ولا يجدون أساسها في قلوبهم. زاغوا عن طرق الباب فأزاغ الله قلوبهم عن الاشتياق إلى البساط، إلى بساط القرب من الله. قال: زاغوا في ظواهرهم فأزاغ الله سرائرهم، ثم ما لبثوا أن فضحوا وظهرت تلك البواطن فانتكس القلب، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا فقال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. فمن أول تلك العقوبات انتكاسة القلب. والأمر الثاني والذي نبه عليه هاهنا الإمام ابن القيم: الوحشة بين العبد وبين ربه. ونكتة هذه المسألة أن العبد إذا أطاع الله قربه فيأنس بالله ويسعد بالله ويتقوى بالله ويتعزز بالله ويستغني بالله، وإذا عصى الله عز وجل طرد عن حضرة الرب وأبعد بقدر جريمته. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا أبعده الله حصلت له الوحشة والضيق، فهل منكم من يعاني من هذا الاكتئاب أو القلق أو تلك العلل النفسية؟ هل منكم من يشتكي من قبضة الصدر؟ هل منكم من يشتكي هذه الشكوى فيقول لا أعرف ماذا بي، أشعر أني بلا قلب؟ لو كان كذلك وفي القلب تلك الوحشة فإياك أن تكون مطرودا وأنت لا تدري، واستغفر الله وعجل بالتوبة حتى لا تكون هذه عقوبتك، فإنها من أشد العقوبات. ومن جملة عقوبات المعاصي أن يستصغر العبد الذنب، وإذا استصغر العبد الذنب فإنما نعوذ بالله من الخذلان، فإنما يستصغر شأن ربه، لأن الله العظيم إذا وفق العبد لشهود هذا المعنى فإنه يعظم ربه، يعظم كل شيء، ويقول في نفسه لا تنظري يا نفس إلى صغر الذنب، ولكن انظري إلى عظم من أذنبت في حقه، فلا تحقرن من المعروف شيئا، وأيضا إياكم ومحقرات الذنوب. ومنها أن العبد الذي يقع في هذه المعاصي يهون على الله عز وجل وعلى عباد الله، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. فإذا كان العبد لا وزن له عند ربه فإن الله يرفع مهابته من قلوب الخلق فيهون عليهم ويستخفون به، كما هان عليه أمره واستخف هو بأمر الله، فتكون العقوبة من جنس العمل، وها هنا يصير في الأرض ذليلا، يصير في الأرض حيران تائها. ومنها خامسا أن المعاصي تورث الذل، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة، وقال الهيثمي ورواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما، وضعفه أحمد وبقية رجاله ثقات، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها تلك الظلمة التي يجدها الواحد في صدره وفي قلبه، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن فعل الرحمن بأوليائه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهكذا الإيمان نور في القلب، والمعاصي ظلمة في القلب، نعوذ بالله من ظلمات في القلوب. ومنها حرمان نور العلم، فالله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فكما أن التقوى من أعظم أسباب تعلم العلم النافع، فترك التقوى من أعظم أسباب الحرمان من التوفيق، كما قال هنا ابن القيم: قلة التوفيق وفساد الرأي. وتجده يخفى عليه الحق، لأن الله لا يهديه إلى سواء السبيل، لأنه في الظلمات ليس بخارج منها. ومنها عدم التوفيق إلى الطاعات، فتحرم بسبب معصيتك الرزق، ومن أعظم الرزق أن يرزق العبد الطاعة والقرب من ربه. قيل: كم من نظرة منعت قيام ليلة، وكم من أكلة منعت قراءة سورة. وهكذا يقول ابن الجوزي حاكيا عن هذه الآثار فيقول: وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن ألا عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة. كنك لا تعرف أنك تعاقب، هذا في حد ذاته عقوبة. ثم ذكر الأثر عن بعض أحبار بني إسرائيل: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، قال: كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألست قد حرمتك حلاوة مناجاتي. يقول هكذا في صيد الخاطر: فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة وجده بالمرصاد، حتى قال وهب بن الورد وقد سئل: أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ قال: ولا من هم. وقد قيل لابن مسعود: لا نستطيع قيام الليل، فقال: أبعدتكم الذنوب. ومنها أنها تطفئ في القلب نار الغيرة، فتراه من أخبث الناس، وتراه لا يغار لله، ولا ربما يغار على عرضه، فيقع في الدياثة ويقع في أمثالها، فلا يحترق قلبه غيرة. وعلى هذا يستبيح السوء والفواحش، وعدم الغيرة شاهدة على موت قلبه، نعوذ بالله من الخذلان. ومنها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومنها أنها تسبب الغفلة الشديدة حتى ينسى العبد نفسه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهكذا تزرع المعاصي أمثالها وتولد بعضها، كما قال سلفنا: عقوبة السيئة سيئة بعدها. وتضعف سير القلب إلى الله، وتعيقه وتوقفه، وتجعله حائدا، فلا يهتدي أبدا إلا إذا وفق للتوبة الصحيحة. ومنها ظهور الفساد، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المعاصي تزيل النعم وتحل النقم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، كما قال علي رضي الله عنه. هذه بعض عقوبات المعاصي، قد اختصرناها من كتاب تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي للشيخ أحمد فريد، لتكون حاشية على هذه الفائدة. وقد عددت ما ذكر هنا ابن القيم، فوجدته قد ذكر 19 عقوبة تتولد عن المعصية وبسبب الغفلة عن ذكر الله، وفي المقابل هناك 19 جائزة لمن أقام على ضرب الطاعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا، وأن يسدد رأينا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يطهر قلوبنا، وأن يصرف عنا شياطين الإنس والجن، ويجعلنا من أهل ذكره، ويجعلنا ممن يحافظون على الوقت، ويحببنا إلى الناس، ويحبب الناس لنا، ويستل وينفض عنا تلك الوحشة، ويجيب دعاءنا، ويلين قلوبنا، ويرزقنا البركة في الرزق والعمر، ويعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا من أهل العز بطاعته، ويجعلنا من أهل نصرته على عدوه، ويشرح صدورنا ويجعل أقراننا في من يحب، ويجعلنا نصاحب من يرضى عنهم، ويزيل همومنا وغمومنا، ويوسع عيشنا، ويريح بالنا. نسأله تبارك وتعالى أن يلبي لنا ذلك، فنسأله أن يتقبل. اللهم تقبل، اللهم تقبل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.